إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في المرة السابقة كنا قد تكلمنا في الواجب، وقلنا أرجح تفسير في الواجب، وتكلمنا في المسألة التي تكلم فيها العلماء، وهو في الواجب الموسع، وأن بعض أهل العلم قال إن القول بالواجب الموسع يتناقض مع كونه واجبا، وكذلك بعض أهل العلم استنكر مسألة تأخير الواجب عن أول الوقت. وقلنا أن المقصود بهذا الكلام هم الحنفية، وأن الحنفية في الحقيقة لا يقولون هذا الكلام، ووضحنا هذه المسألة في المرة السابقة. كان بعض الناس طالبني أن أنا أتكلم مرة ثانية عن الواجب الموسع. احنا قلنا أن الواجب الموسع هو ما كان الوقت يكفي للعبادة ولغيرها من العبادات من نفس جنسها مثل أوقات الصلوات، فإن أوقات الصلوات تكفي للصلاة وتكفي أيضا لصلوات أخرى. طيب، أنا كنت اديتكم واجبات، لا أقصد في المرات السابقة اديتكم واجبات. هنقول إن هندي واجب النهاردة إن شاء الله، ويبقى الأسبوع القادم هيبقى آخر وقت لتقديم إجابات على جميع الأسئلة اللي سبقت، يعني يكون الأسبوع القادم آخر وقت لتقديم إجابات على الأسئلة اللي مضت، عشان أنا أجيب عليها، المفترض أن أنا أجيب على هذه الأسئلة. فالمرة دي إن شاء الله هنعطي واجب في المحاضرة دي إن شاء الله، وعلى أساس أن نجعل المرة القادمة هي آخر فرصة لتقديم الواجب. نقول أن الشيخ وقف عند قال وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. نعم، ده التقسيم الثالث اللي احنا قسمنا فيه الواجب من حيث اختيار المكلف أو من حيث المكلف. فقلنا أن الشرع إذا كان المقصود من الأوامر الشرعية تحصيل المصلحة وفقط دون النظر إلى فاعلها، فهذا يكون واجبا كفائيا. أما إن كان الشرع ينظر إلى الفاعل فهذا واجب عيني. في الحقيقة إن الواجب الكفاية وواجب العين يأتي بالخطاب إلى الجميع، يبقى في السمة بتاعته إن هو الواجب العيني مثل الواجب الكفائي، يأتي الخطاب للجميع، يعني يطالب الجميع بالعمل. وده الأصل في واجب الكفاية، إن المخاطب به الجميع. ها، أشكرك جزاك الله خير، ربنا يكرمك، جزاك الله خير، ربنا يكرمك. يبقى المطالب به إيه؟ المطالب به كل من يستطيع، فإذا قام به البعض سقط عن الكل. كل هذا موضع اتفاق، هنشوف فين اختلفوا أهل العلم. يبقى إذا موضع الاتفاق أن الواجب الكفاية يكون في الأصل مخاطب به الجميع، وأن الواجب الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، هذا موضع اتفاق. واختلفوا، هنشوف اختلفوا في ايه بقى. يقول وينقسم الواجب ايضا باعتبار فاعله الى واجب عيني واجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع الى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لان كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل، لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طبعا معلوم ان العبادة هي كل عمل صالح يقرب الى الله عز وجل، او كل عمل صالح يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واما الواجب عن الكفاية فضابطه انه ما ينظر فيه الشارع الى نفس الفعل كما قلنا، الى تحصيل مصلحة معينة بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وانقاذ الغريق ونحو ذلك. فان الشارع لم ينظر الى عين الشخص الذي يدفن الميت او ينقذ الغريق، اذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وانما ينظر الى نفس الفعل الذي هو الدفن والانقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الامر ان شاء الله. يبقى هو هنا بيقول ان زي ما احنا قلنا ان هو في الامثلة دي الشرع بينظر الى ايه؟ بينظر الى تحصيل المصلحة وفقط. يعرف الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي يعرف بالادلة. يعني الادلة هي المفرقة او المعرفة للفرق بين الامرين. والواجب الكفائي اذا لم يتم، اي اذا لم يدفن هذا الميت او لم ينقذ الغريق زي ما احنا تلاقي في غرقة، فاذا لم ينقذ هؤلاء الغرقة فيأثم من؟ الصحيح انه يأثم الجميع. كما ان الخطاب للجميع فيكون ايضا الاثم للجميع. ليه الاثم للجميع؟ اولا المستطيع يأثم بلا خلاف، صح؟ الذي كان مستطيعا، ومن لم يكن مستطيعا يأثم ان لم يعن او ان لم يحث او ان لم يساعد المستطيع. يبقى اذا واجب الكفاية يقوم به المستطيع فرضا، ويقوم به غير المستطيع عن طريق ان هو يساعد المستطيع او يحثه او يساعده او يذلل امامه الطريق حتى يمكنه من القيام بهذه المسألة. يعني مش معنى ان فلان قام بواجب الدفاع مثلا يبقى خلاص هو يتحمل هذا لغاية ما يموت، لا، هو يقوم بهذا والاخرون يعينونه بكل ما يستطيعون، حتى ولو بالكلمة. تصبح الكلمة قد تصل الكلمة الى ان تكون فرضا، ان كانت هذه الكلمة لها معنى او لها اعانة او لها وقع اصبحت هذه الكلمة واجبة، لان احنا قلنا ان المخاطب به الجميع. طب ليه المخاطب به الجميع؟ لانه يستحيل ان يأمر الله عز وجل فئة معينة. يعني ما يقول ولتكن منكم امة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبقى ولتكن منكم امة دي وظيفتها ان يتتصدى الامر المعروف والنهي عن المنكر، او فلولا نفر من كل فرقة طائفة. يبقى اذا من هنا بالتبعيد، يعني بعضكم، يعني بس بعضكم دي مش محددة مين، انا ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، فانا هركن على صاحبي وصاحبه يركن على صاحبه وصاحبه يركن على صاحبه، يبقى اذا لن يقوم. وده الصوت عند النساء احنا حذرنا قبل ذلك من الصوت عند النساء. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا هنا الخطاب لا يمكن ان يكون لطائفة مبهمة، والا يكون ده تكليف بما لا يطاق. لا يصح الشرع ان يخاطب ايه؟ طائفة مبهمة، لان من المستطيع مثلا الامر الطب هذا وهذا 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 وهذا، ينبغي ان اهل الحي هؤلاء يجدوا من يطببهم، ينبغي ان يجب يجب. طب انا اللي اقوم ولا ده اللي يقوم ولا ده اللي يقوم ولا يقوم؟ انا هقول اكيد هو هيقوم الموضوع ده، والتاني يقول اكيد التالت هيقوم الموضوع ده، والرابع يقول اكيد الخامس هيقوم الموضوع ده. فطبعا اكمن ده هيؤدي الى ايه؟ الى عدم قيام الواجب، لان الخطأ من الفهم اللي احنا فاهمينه ان الخطاب ليه لطائفة مبهمة، لا يصح ان يكون الخطاب لطائفة مبهمة، لان ده يؤدي الى تكليف ما لا يطاق، لان كل طائفة فاكرة التانية، كل واحد فاكر التاني. فده ولذلك قلنا ان الخطاب في الواجب الكفاية يكون لمن؟ للجميع. نعم يكون للجميع. فكما ان الخطاب للجميع يكون ايضا الاسم للجميع، يكون ايضا الاسم للجميع على التفصيل اللي احنا قلناه. دي ملمحة او دي الملحوظة اللي احنا كنا عايزين نبينها في مسألة الواجب الكفائي. يقول الشيخ قال المؤلف: وأما إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا. دي المسألة اللي احنا شرحناها الأسبوع اللي فات صح؟ مش شرحناها؟ طيب عشان كده هنمشي فيها إن شاء الله سريعا، نتمنى هذا. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه، والحال أنه لم يؤدي الصلاة، لم يمت عاصيا. يعني رجل مات في أثناء الصلاة، في أثناء أقصد الوقت، أو امرأة حاضت في أثناء الوقت، فهذا الرجل لم يكن عاصيا، وهذه المرأة لم يجب عليها قضاء هذه الصلاة، إلا طبعا لو غلب أو قطع أو كاد أنه هو يقطع أنه هو هيموت، أو قطعت أو غلبت على أو غلب على ظنها أنها سوف تحيل، بأمر تاني. والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره. هنا بيقول الرجل ده مش هيموت، قصدي مش هيموت، قصدي الرجل ده مش هيأثم، لأنه إيه؟ لأن الواجب في حقه موسعا. هنا كان في إشكال، إيه الإشكال؟ قلنا كيف أنه لم يأثم والشرع أوجب عليه هذا، صح؟ مش إحنا قلنا إزاي الرجل ده كان مأمور ولما ترك الأمر إلى أن مات لم يكن آثما، كيف يلتقي هذا مع هذا؟ صح؟ طيب أنتوا بقى أنا شرحتها مرة صح؟ اشرحوها أنتوا بقى في إيه؟ في إجابة سؤال. الجملة اللي انا قلتها دي، لان هو قال والحال انه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لان الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للانسان ان يأتي بالصلاة في اي حصة شاء من حصصه، سواء كان في اوله او وسطه. يبقى اذا هنا الرجل ده اللي مات بنقول انه لم يمت آثما. كيف لم يمت آثما وهو كان مطالبا عليه واجب ان يؤديه؟ يبقى ايه الفرق بين هذا وبين النفل وبين السنة في حقه؟ فاكرين الكلام؟ هو ده بقى ده السؤال كنت عمال افتكر الاسبوع اللي فات صح. مفيش، هو الجملة دي او بيقول الشيخ خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل ان المكلف اذا مات في اول الوقت او وسطه والحال انه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها. إحنا نقول أول شيء، أول مسألة، اذكر المذاهب في هذه المسألة. هتذكر كلام الجمهور وكلام الحنفية. أنهي كلام الحنفية؟ كلام الصحيح، كلام الصحيح اللي إحنا شرحناه، فاكرين طبعا. المسألة الثانية هتحل، هتقول حل الإشكال بين كونه واجبا وبين كونه لا يأثم، أو تسأل السؤال بطريقة تانية، ما الفرق بين هذا الواجب وبين كونه نفلا أو ندبا؟ ها السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين أن يكون واجبا وبين أن يكون نفلا في حالة الرجل لمادة؟ طيب، ويقول: أما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاصم. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاصم. عندكم غير عاصم؟ طبعا ما فيش غير، حتى إذا لم يغلب على ظنه. سؤال كويس. هو ياخد طبعا المتصدر للواجب هياخد ثواب الواجب، وكل من اعانه هياخد ثواب، لكن اذا لم يعنه مش هياخد ثواب. فيما اذا لم يغلب على ظني انه يموت في اول وقت او وسطه، العبارة هنا فيها إشكال. العبارة فيها إشكال، إما تشيله غير فإنه إذا يموت عاصم، وبعدين زاد الإشكال فيما إذا لم يغلب على ظني. طبعا فيما إذا لم يغلب على ظني ده صح، يؤيد إن كلمة غير هنا مش موجودة، صح إنه يموت عاصم. طيب، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ لما الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء والظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون دي مسألة تانية عشان بس ما نلخبطش الأمور. المسألة الأولى خلاص احنا استوعبناها صح، فيما إذا مات في أثناء الصلاة أو في أثناء وقت الصلاة فإنه يموت غير عاصم، أو إن مات وهو يغلب على ظنه أنه يموت أو هي تكاد تقطع بأنها تحيض، في هذه الحالة يأثم هو ويجب عليها هي وهي تأثم أيضا بتأخيرها للصلاة. طيب، المسألة دي بقى مسألة جديدة اللي هو بيتكلم فيها، مسألة ايه بقى؟ من غلب على ظني أنه يموت أو غلب على ظني أنها تحيض فلم يصلي، يعني هو غلب على ظني أنه يموت بعد ساعة لأي سبب، وده وارد طبعا لأي سبب، أو هي غلب على ظنها. وكلمة غلب على ظنها دي كلمة خطأ، خلوا لكم ليه؟ لأن الظن مع تعريفه إيه؟ الجزء الغالب، صح؟ فما أقولش غالب غالبة، بس هم العلماء درجوا في الكتب إن يقولوا غلب على ظني، لكن هو يكفي إن أقول إيه؟ ظن. نعم، غلب على ظني دي كلمة ملهاش معنى يعني، لكن هي كلمة دارجة يعني. فنقول: فإذا أمد الله في عمره إلى بعد هذا الوقت، أو إذا لم تحض هي بعد هذا الوقت ثم صلى او صلت، فالسؤال هنا هل تكون هذه الصلاة اداء ام قضاء؟ هتفرق يعني. الاول هنسأل نفسنا دايما في الخلافات، هل كان ده يترتب عليه عمل ولا ما يترتبش عليه عمل؟ نوع ننتع في قلبنا وما كده يترتب ما يترتبش عليه عمل، لا دي يترتب عليه عمل، دي يترتب عليه عمل طبعا. فالسؤال هنا هل الصلاة اللي هتصليها دي او هيصليها دي اداء ام قضاء؟ الصلاة السؤال نقول تاني، هو سأله، هو بيقول ان الرجل ده اللي هو بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن، عايز بس اقرأ كلامه عشان تعوده على قراءة كلامي، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وادى الصلاة في اخر الوقت فهل تكون صلاته اداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، او تكون قضاء ولو وقعت في اخر وقت بناء على ان الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت بدليل أنه لو مات في آخر وقت إلى آخر الكلام. فهو لو رجل ده صلى بعد ذلك يكون الصلاة اللي صلىها دي أداء أم قضاء؟ في الحقيقة الصلاة اللي هيؤديها دي أو اللي هتؤديها دي أداء، لكن هذا الرجل يأثم أو لا يأثم؟ هو يأثم، لأن في فرق بين التعريف الشرعي للشيء وظن الإنسان. يعني ايه التعريف الشرعي للشيء وظن الانسان؟ انسان رأى مالا في بيته او في عمله فاخذه خلسة، مد ايده كده وخد المال حطه في جيبه،
طيب فاتضح ان هذا المال ماله, او اتضح ان هذا المال ماذون له في ان ياخذه. السؤال, الرجل ده يسمى انه سارق او غير سارق؟ الرجل ده لا يقام عليه حد السرقه, حد السرقه لا يقام عليه حد السرقه, لكنه اثم, ياثم اثم المتجرئ على محارم الله, ياثم اثم المتجرئ على محارم الله. لكن واقع السرق, السرقه لم تتم, مفيش سرقه حدثت. ودي مساله, التعريفات دي مساله مهمه جدا, لاني جاءت عند الفقهاء في مساله النباش, او في العصر الحديث جاءت عند الفقهاء في مساله المختلس, هل النباش والمختلس ده يعامل معامله سارق او لا يعامل معامله سارق؟ دي مساله من فروع هذه المساله. لكن الشاهد اللي احنا عايزين نقول عليه ان التعريف الشرعي هو الذي ينضبط. ما دام التعريف مش موجود يبقى في هذه الحاله الرجل لا يسمى سارقا, لكنه يسمى ايه, لكنه اقصد اثما, اثم المتجرئ على معصيه الله. طيب رجل وجد ماء, وجد ماء وغلب على ظنه ان هذا الماء, برضو غلب على ظنه وظن ان هذا الماء نجس او ان هذا الماء غير طاهر, وتوضأ وصلى فاتضح ان هذا الماء طاهر, وان ظنه ده في غير محله, صلاته صحيحة ام غير صحيحة؟ صحيحة. انتوا حافظين على طول ماشي؟ لا طبعا مش معقول عايزين تلات امثلة كلها تبقى كده, لو المثال ده غيره لا صلاته غير صحيحة طبعا, لان انما الاعمال بالنيات. رجل نوى لم ينوي صلاة صحيحة, لم ينوي وضوءا صحيحا, يبقى هنا في مسألة النية لا دخل. ولذلك نجد في قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا إيه, ها, من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, وبعدين ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذا القسم الأولاني ده كان بيفعله كده وخلاص, يعني جدعانة شهامة أي حاجة كان بيفعلها, ومع ذلك الشرع سماه خيرا. لكن متى جاءه الثواب؟ حينما ادخل عليه النية. لاني ليه وزرنا خير؟ لان حدوده موجودة من صدقة او معروف او اصلاح بين الناس. فالشاهد عايزين نقول عليه ان مدام الحد الشرعي موجود يبقى العمل ده صحيح, الا لو كان النية ركن, الا لو كانت النية ركن زي مثال الوضوء او مثال الصلاة. ليه بقى المسألة دي ليها فروع كثيرة جدا تنفع في الفقه ان شاء الله, تنفع كثيرا في الفقه. في مسألتنا بقى هنطبق عليها الكلام ده. الراجل دلوقتي اهمل في الصلاة ثم جاء في اخر وقت وصلى, فهذا الرجل في الحقيقة ان سألنا نقولنا له نعم يجب عليك ان تصلي, لانه في المذهب الصحيح هذا الرجل يصلي اداء. اما لو كانت هذه الصلاة خرجت عن وقتها قضاء كان يخش في الخلاف الشديد بين اهل العلم, هل الصلاة تعاد او تصلى قضاء او لا تصلى قضاء لمن تركها عامدا. لو ان رجلا ترك الصلاة عامدا, ترك صلاة الظهر الى بعد صلاة العصر, فهل يصليها او لا يصليها عامدا؟ في مسألة المسألة فيها نقاش شديد بين اهل العلم زي المسألة الاولى, مفهوم؟ طيب قال المؤلف فصل. قال المؤلف ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخل تحت قدرة العبد المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. والى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. حاصل معنى كلامه رحمه الله ان ما لا يتم الواجب الا به فهو قسمان. ما لا يتم الواجب الا به يعني ما لا يمكن للانسان ان يأتي بالواجب الا بان يأتي بهذه الاشياء, يعني الاشياء الموصلة او المؤدية الى ايه, الى هذا الواجب, الاشياء الموصلة او المؤدية الى هذا الواجب. هنرد بس الاذان وننم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة
كلهم بس هنجيب على سيد مسلم. يبقى اذا تلاقي تحصل ان الشيخ عايز يقول ان ما لا يتم الواجب الا به قسمان. هو تشرح الكلام في الكلام اللي قاله ده يشرحه في قسمين، هيقول ما ليس تحت قدرة العبد، وده يقينا بالاتفاق ماله غير داخل في التكليف. زي النصاب في الزكاة، زي النصاب في الزكاة، وزي المواقيت، وزي ظهور الهلال وعدم ظهور الهلال، وزي العدد في الجمعة وغير العدد في الجمعة. كل الأشياء دي مش مقدور العبد، وبالتالي تكليفه بها غير وارد أساسا، غير وارد. اللي غير وارد ده القسم ده نسميه الوجوب. نسميه الوجوب ما ليس داخلا تحت قدرة العبد ولا يكلف به نسميه الوجوب. وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس. يقصد ليس بوجوب يعني بإلزام يعني، لكن هو هيرجع في آخر البحث يسميه له وجوب يعني. اقرأ آخر كلمة يقول وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. قراتها قبل كلمه فصل، قراتها اخر بحث قبل كلمه تنبيه، قصدي قبل كلمه تنبيه. يا اخوانا انت رحت فين؟ في ايه اخر سطر قبل كلمه وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب في النصاب للزكاه؟ تخبطوني، مش هو دي قصادكم؟ وما الناس حتى تشاف ما انا بقول قبل تنبيه. ماشي مش مشكله، 10 صفحات حتى قبل كلمه تنبيه مكتوب ايه وما لا يتم الوجوب الا به. فانا عشان اوفر عليكم بس القراءه ونرجع تاني، فهنسمي ده القسم ده وجوب، ونقول ايه نقول ان هذا ليس بواجب، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. يبقى ده الجزء الاول من قال. الجزء الثاني هو قسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة وامساك جزء من الليل مع النهار، اذ لا يتحقق الامساك في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل، بناء على الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض خارجه. والصحيح لان من اخر الامساك عن جميع اجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان. دي مسألة فقهية، المهم ان احنا نقول انه عشان فعلا يصوم النهار لازم ايه، لازم هيصوم يعني هيمسك في جزء من الليل فيصير هذا ايه واجبا، يصير هذا واجبا. وما جاء من الاحاديث مهما جواز تناول المفطر، دي مش مسألتنا بقى، دي مسألة فقهية. ها ما جاء من الاحاديث مهما جواز تناول المفطر على الصبح ومحمول على ان المراد به في اخر جزء من الليل لشدة قربه منه، لا الاحاديث دي منسوخة، الصحيح انها منسوخة لانه قال بها بعض اهل العلم منهم صحابة، منهم صحابة ومنهم كبار علماء من اكابر العلم قالوا بهذا، واللي يروح السعودية لقيهم كأنهم بيتعمدوا يعملوا كده، يعني تلاقي الأذان أذن وتلاقي الضابط واقف عمال يشرب مية عادي خالص والناس واقفة تشرب مية عادي خالص. حد شاف المنظر ده؟ حد شافه؟ حد شافه؟ ها؟ جوه المطعم؟ اه ما انا قصدي يعني في المطار، ما دخلناش معاهم مطاعم اصلا المطار يعني ما اكيد مطعم احنا مش هنخشه بعد الأذان التاني. ها؟ لا ما هنقول منسوخة، احاديث منسوخة. لا أصلًا لم يقل به أحد، لأن نقول قال به، قال به بعض الصحابة وقال به أئمة، لكن صحيح أنها منسوخة. ما عايش ما عايش دخل مسألة فقهية يا أخوان، منسوخة، منسوخة بحديث بلال، بلال وابن أم مكتوم بس. طيب وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة العبد، قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامي، ده هنسميه إيه؟ هنسميه واجب. القسم الثاني ده هنسميه واجب ونقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى اما ضم القسم الاول والقسم الثاني يطلع لنا القاعده اللي هو قالها في اخر الجزء، قال ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به، قبل كلمه تنبيه بسطرين، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كالطهاره للصلاه، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالنصاب للزكاه. الكلام كده مفهوم؟ ما فيهوش اي اشكال، ها؟ متوافق كلام الشيخ بعضه مع بعض. طيب هقول بس الجملة الأخيرة دي، هو فيها مش الجملة الأخيرة، الصفحتين دول كلهم. طيب كما قلنا لكم إن المسائل اللي إحنا بنحكي فيها دي لا يوجد ثمة خلاف بين أهل العلم فيها، ولذلك تلاحظ إن الشيخ لم يشر إلى ثمة خلاف، صح؟ وقال في خلاف مسألة، قال في فريق قال إن مثلا إمساك جزء من الليل ده واجب، وفريق قال ليس بواجب، فريق قال ان غسل جزء من الرأس عشان يمسح عشان يغسل وجهه كله، فريق قال واجب وفريق قال مش واجب، محدش قال، صح؟ صح. يعني الامثلة اللي ضربها دي كلها، السعي الى الجمعة، حد قال لا واجب السعي الى الجمعة؟ يعني يبقى نايم على السرير، قاعد على السرير، يقول لا الواجب عليا ان انا اصلي في المسجد، لكن مش واجب ان انا انزل واجري والحق الصلاة واسعى ساعة ما اسمع الاذان، لا ده مش واجب، محدش قال كده طبعا، ولا يتصور من عاقل، عاقل اساسا مش فقيه ان هو يقول هذا، صح؟ امال ايه سر المسألة دي تيجي في كل الكتب؟ ليه بقى بيجاوب مسألة في كل الكتب؟ يعني هي مسألة بديهية لا تحتاج الى خلاف، طب ليه بتعبونا؟ ولسه كمان ده هيتعبونا اكتر، ده في امثلة كمان اكتر بقى، اما الاخت الاجنبية تختلط بالاخوات والذبيحة تختلط، الميتة تختلط بمزكاة، فمش هياكل دي ومش هياكل دي ومش هيتزوج من العيلة دي خالص عشان فيهم امرأة محرمة عليه، كل ده صحيح. طب امال ايه وجه الخلاف وليه بيجيبوا الكلام ده؟ والواجب الذي لا يتقيد بحد كالطمأنينة وما الى ذلك. الحقيقة ان عشان نعرف الكلام ده يجب ان احنا نعلم ان هناك واجب، كلمة لما بيقول واجب دي لازم نفرقها، نقول ان في واجب عقلي وواجب شرعي، كده يتحل الاشكال، كده يتحل الاشكال. نقول كلمة واجب، أي واجب تقابلوها في البحث ده، في البحث اللي احنا فيه ده اللي هو ما لا يتم الواجب إلا بها، هتكتبوا أن أي كلمة واجب بين قوسين الواجب ده منه شرعي واجب شرعي وفصلة وعقلي، صح؟ صعبة دي. الشرعي هو أن يأتي الشرع، هو أن يأتي الشرع بهذا بهذا الأمر أو النهي، يعني يقول الشرع يجب عليك السعي زي ما قال فاسعوا، مش قال فاسعوا صح؟ قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ يبقى في هنا الشرع صرح بواجبين، صرح بالواجب الأول تلبية النداء، وصرح بالواجب الثاني إن أنت إيه؟ يجب أن تسعى، صح؟ يبقى هنا السعي ثبت وجوبا شرعيا، ثبت وجوبا شرعيا. ما تصرفش بس اكتبه، لان عايز بعد ما اقول كل الكلام ده هتقولي لي معلش عيد تاني، فالامر سهل مش محتاج اعاده. يبقى ده ثبت وجوبا شرعيا. مع اسف ما في درس لغه عربيه مش معقول اترجم انجليش يعني. فده واجب وجوبا شرعيا. اما لما يامر الشرع بغسل الوجه، فعشان تؤدي هذا الواجب يجب ان ايه؟ تغسل جزء من الرأس، يعني المية على جزء من الرأس، صح؟ ده لم يقل الشرع واغسلوا ايه؟ جزءا من رؤوسكم، صح؟ ما قالش وجوهكم وجزءا من رؤوسكم، صح؟ لكن حد يختلف ان ده واجب؟ لا، ده اسمه واجب عقلي. اكتبوا بس كده يا اخوان، انتوا خايفين ليه؟ اكتبوا، انتوا خايفين ليه؟ اكتبوا بس. طب انا هقول لكم وانا هخلي بيكم هلوم كلمتين دول واجري. اكتبوا بس عشان نمشي الموضوع بس. اكتبوا دي عندي شرعي وعندي عقلي. خلاص كتبتوا؟ ها؟ تريد عبارة جميلة؟ هي عبارة جميلة، اجمل من هذه؟ الواجب الشرعي هو الذي ثبت بنص، هو الذي ثبت بنص زي ما مثلنا فاسعوا. اما الواجب العقلي فهو ما لا يثبت بنص ولا يمكن اداء الامر الا به، لا يمكن ايه بقى؟ ها؟ عقلا. يعني في دنيا الناس، دنيا البشر، عشان تنفذ الكلام ده، عشان تروح تصلي جماعة العشاء لازم نقوم دلوقتي ونركب الاسانسير وننزل على السلم دي او دي او دي يعني. يبقى اذا قيامنا الان ونزلنا ده واجب، صح؟ انا بتكلم عن سنة صلاة الجماعة واجبة، يبقى ده واجب. لكن ما جاش بالنص ده ايه؟ في عقول بني ادم لا يمكن اداء الامر ده الا من احنا نقوم وننزل على السلم، صح؟ يبقى ما لم يأتي بنص شرعي يبقى ده اسمه عقلي، واجب عقلي. خلاص؟ يبقى ما لم يثبت بأمر شرعي ولا يمكن أداء الأمر إلا به، ولا يمكن أداء الأمر إلا به فيسمى إيه؟ عقلي. خلاص؟ طيب إحنا عرفناه خلاص. إيه اللي يترتب عليهم؟ حاضر. إيه اللي يترتب عليهم؟ إن الشرعي الواجب الشرعي زي ما أنتوا عارفين، الواجب الشرعي يبقى عليه ثواب، صح؟ عليه حسنات يعني. أو لما نيجي في كتاب النهي يبقى عليه سيئات، صح؟ النهي الشرعي. خلاص؟ اما الواجب العقلي والنهي العقلي لا يترتب عليه حسنات ولا سيئات. معلش مش ساعات هقولها. خلاص؟ يبقى دي ثمرة الخلاف. ايه ثمرة الخلاف؟ ايه ثمرة التعريف؟ ان الشرعي يترتب عليه، ما احنا نتكلم في الامر، يترتب عليه ثواب. وبالتالي لو تركه يترتب عليه ايه؟ صح؟ طيب اما العقلي انت فاهم؟ فاهم؟ انت فاهم؟ ايوه انت فاهم؟ بقول لك فاهم؟ ايه؟ بقول لك فاهم؟ لا يا اخي قول قصادك. طيب ما بطمن بس. اما الواجب العقلي، الواجب العقلي لا ترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب. ايه؟ اكتبوا بس، اكتبوا، ما حدش اكتبوا بس، اكتبوا اكتبوا عشان ننجز بس اما الاذن ياذن. خلاص؟ تعالوا بقى نطبق. لما يعني يجي الرجل اللي ما راحش يصلي الجمعه قاعد في البيت، الرجل ده الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، الرجل ده يبقى كده لو ما راحش بيرتكب كم اثم؟ اثنين، اثم ان هو ما صلاش الجمعة، واثم ان هو لم يسعى. خلاص. اما الراجل اللي ما نزلش يصلي، هنفترض ان صلاة الجماعة واجبة، يبقى ارتكب كم اثم؟ اثم واحد. ها؟ ليه؟ ترك الجماعة. مش هنقول بقى واثم كمان من ايه، من لم يلبس حذاء وكان يشرب حذاء، واثم من لم ينزل على السلم، واثم من لم يمش. مش دي كل حاجات بتؤدي الى الواجب؟ وعشان الراجل ده يلبي الجماعة لازم يعمل ايه؟ يوم يلبس الهدوم، صح؟ ملابسه، ويوم يمشي، وان كان في اسانسير يركبه، شارع يمشي فيه، صح ولا مش صح؟ كل دي واجبات، عندهم مثلا ثلاث واجبات اربع واجبات. ان لم يصلي الجماعة الراجل ده يأثم كم اثم؟ اسم واحد بس، صح؟ تذكروا بقى عشان نختم الكلام، احنا قلنا الحاجة اللي هي يكون محصلتها اسم واحد او اثنين او ثلاثة تبقى دي من اصول الفقه. ها؟ لا. ليه لا؟ لان اصول الفقه، الفقه ده بيتكلم على الاحكام التكليفية، من واجب او ايه، او محرم او مندوب او كذا. الرجل لما يأثم اسم واحد او يأثم ثلاث اثام، هل الحكم هيتغير؟ مازال حكم صلاة الجماعة واجب، وحكم صلاة الجمعة واجب، صح ولا زاد؟ ما زادش. ما قلناش عشان صلاة الجماعة، صلاة الجمعة الاثم فيها شرعي، يبقى مش 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 واجب بس، واللي يفعلها ما يفعلهاش يكفر. ما نقدرش نقول الكلام ده، ما دام الشرع قال آثم، يبقى كونه آثم اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة لم يغير. ايوه، لا يغير. خلاص. يبقى لا يغير من حاله. يبقى اذا المبحث ده مواش من مباحث اصول الفقه، وبالتالي من المباحث التي لا تلزمنا. يبقى كم مبحث التي خدناه من هم لا يلزمنا؟ اثنين. ايه وايه؟ ها يلا عشان الاذان. ايه؟ ها، تحديد الاسم. ايه الامر بوا ايه؟ بمعين من مبهمات زي خصال الكفارة، صح؟ ودي، صح، ودي فاضل واحدة كمان عشان يجي فيها سؤال، فاضل كمان مسألة كمان عشان نجيب فيها سؤال في الثلاثة دول، يبقى سؤال يعني ايه، نعتبره ربع المنهج يعني ان شاء الله. خلاص. يبقى اذا المسألة دي ايه، نتيجة انه لا يترتب عليها عمل، اصبح تدريسها في اصول الفقه غير ذي فائدة. بلاش مثلا لو رفعنا كل المسائل دي من اصول الفقه، هتلاقي المسألة لم تؤثر في شيء، لانه لا يترتب عليها حكم. المسائل دي كلها الخلاف فيها لا يترتب عليها حكم. ها؟ طيب نقف عند هنا عشان نلحق الصلاة، ونكون بعد الصلاة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. الأسئلة يا اخوانا، احنا لو قعدنا نجاوب على الأسئلة يبقى هنترك الدرس ونجيب عن الأسئلة فقط. فمعلش اعذرونا في ان احنا ما بنجاوبش على معظم الأسئلة اللي بتأتي يعني، لأن إما أسئلة إما درس. لكن نقول إن عشان اللي يسأل في الدرس نفسه عايزين نميز يعني، نجيب مثلا نحط الاسئله هنا مثلا او يحطها هنا، واللي حاجه خارج الاسئله يحطها هنا. مش معنى كده ان خارج الدرس مش هنجيب عليه، لكن هنعمل اولويه يعني، فعشان ايه لا نقع برضه في ال. لكن هنا في سؤال يقول: ما حكم تارك العمل بالكليه؟ وهل في خلاف معتبر؟ وهل في هذا البحث فائده للطالب المبتدئ؟ ومساله تارك العمل بالكليه او اللي بيسموه مساله جنس العمل، انا انصح الاخوة ان هم ما حدش يخش في المبحث ده اساسا يعني. يعني ترك المبحث ده هو الصحيح يعني. فانتوا ما تجيبوش بالكم بس المبحث ده لغاية ما نفهم الاول هو ايه الايمان وايه الكفر وايه ضوابطه، وبعدين نبدأ نخش يعني. يعني كده هي مسألة غير ذات اهمية، بس برضو اللي بيخش في المسألة دي عامل بالضبط زي اللي دخل البيت من الشباك يعني، مش من الباب يعني. اول ما بدأ من اعلى المسائل. مش معنى كده اعلى المسائل يعني تخافوا وتفتكروا ان دي مسألة ما كلمش فيها الا الفحول. لا، المسألة دي ما تترتبش عليها حاجة اساسا يعني، دي لا يترتب عليها شيء اساسا. طيب عايزين ننجز بس امرنا في مسألة انا نسيتها وهي مهمة، ان احنا قلنا هنا في البحث اللي قبل ذلك في الواجب الموسع، قلنا ان في قوم قالوا ان الواجب الموسع يتناقض مع كونه موسعا، صح؟ وبالتالي اجابوا عليه باجابتين، صح؟ مين اللي اجاب؟ الجمهور اجاب باجابة والحنفية اجاب باجابة صح، وكذلك في اجابة ثالثة، في اجابة ثالثة للجمع بين كونه موسعا وبين كونه واجبا، فلازم عايش نقول الاجابة الثالثة هذه. يعني احنا قلنا بعض الناس تصور ان هناك ثمت اشكال بين كونه موسعا وبين كونه واجبا. الاشكال جاي منين؟ من ان هو اللي بيصلي في اول وقت بيصلي الواجب صح، ولو تركه الى منتصف الوقت ومات لا يعتبر آثما، فكيف كان واجبا وكيف لا يأثم صح؟ فده في ثمت اشكال، مع ان ده عليه الاتفاق وده عليه الاتفاق. قلنا الجمع من الاشكال ده الجمهور قال الكلام اللي هو قاله، قال اه ده واجب ما فيهوش اي حاجه، والحنفية قالوا ان في ثمت شيء اسمه واجب ايه، واجب في الذمة واجب في الاداء. فاكرين حاجة زي كده؟ مش ده سؤال احنا سألناه هتجاوب عليه صح؟ طيب في فريق قال ان الجمع بين الامرين دول ان الواجب الموسع اذا تركه في اول الوقت، قالوا الاول قالوا مثل قول الجميع نعم في اول الوقت هو واجب، واذا تركه لبعد ذلك كما اباح له الشرع يتركه وهو عازم على ادائه، يعني يتركه وهو ناوي ان هو ايه يؤدي هذا الواجب، لازم ينوي هذا، وان لم ينوي هذا يأثم. يبقى جمعوا كده بين الاشكالات في ظنه، قال هو احنا قلنا عن كل الاشكالات ان الرجل ده واجب في اول وقت، نعم واجب في اول وقت، وان تركه الى اخر الوقت او صلى في اخر الوقت قد ادى ما عليه، نعم ادى ما عليه. قالوا لكن بشرط عشان ما يشبهش المندوب، لما يتركه عازما على الاتيان به، يعني ناوي، يعني تلاقي اذن عن الاذان فهننشغل بشيء وبعدين نصلي مثلا بعد ساعة، لازم نكون ناويين عازمين ان احنا ايه هنصلي. طب نفترض ان احنا ما خدناش بالنا، يعني اذن اذان قلنا الاذكار وكملنا عمل، الانسان ما خدش باله ان هو ينوي او يعزم ان هو يصلي، هيصلي العشاء او هيصلي العصر ايا كان، قالوا ان هذا يأثم، يبقى واجب. قالوا ان ترك الواجب يتركه على عزم ان يؤديه خلاص. لا ده فريق من العلم على رأسهم الامام الغزالي او بعضهم يقول الغزالي، الاثنين واحد مش مشكلة يعني. فده الكلام ده غير صحيح، كلامهم هذا غير صحيح. ليه؟ لان هم قالوا هيترك الواجب الى ايه، الى بدل منه، البدل منه ان هو يعزم على ادائه صح، ومع ذلك قالوا مطلوب من العبد ان هو يعمل كم حاجة، الحاجتين، مطلوب ان هو يعزم وكمان يعمل الحاجة دي صح، يعني هتعزم عن ان انت تصلي صح، العزم ده مش هيكون ايه بديل وخلاص ومش هتصلي، يعني لازم تعزم وكمان تأتي بالايه بالصلاة صح، يبقى هيفعل شيئين صح، الصلاة اللي هي الاصل والبدل صح، وده شيء باطل، لان اذا هذا لا يسمى بدلا، يعني البدل معناه ان ما تقوم به يسقط الاصل صح، بيقول لك ده بدل من ده، طب ما عملت البدل اعمل ليه الاصل كمان، يبقى سماش بدل صح. فاهمين ولا اتلخبطوا؟ كلام ما فيهوش ابسط من كده، يعني كلام ده انتوا لازم تكتبوه بنفسكم، مش هقول ده كمان امتحان، لكن تكتبوه بانفسكم، ده كلام سهل خالص. هم قالوا ان هيترك الواجب الموسع ده وهو عازم على الاتيان به خلاص، يبقى على طول معاه واجب، اه ما تركش بس هو عليه واجب ان هو عازم وناوي ان هو ياتي به. احنا بنسالهم سؤال، النيه دي تكفي او العزم ده يكفي ان هو ما يصليش بعد كده؟ قالوا لا، ده طبعا لازم يعمل ايه؟ يصلي، لازم يصلي، الاصل الصلاه دي الاصل صح، والعزم ده الايه؟ البدل، فلا يمكن الاتيان بالاصل والبدل، مفهوم؟ لما اقول هذا بدل من هذا يبقى يكفي ان انا اتي بالايه؟ بالبدل صح؟ لكن هنا اوجبوا عليه الايه؟ الاصل والبدل. نعم. مش انا اللي اعتبرت، هم اللي قالوا، هم اللي بيقولوا ان الرجل لما ما يصليش في اول الوقت ماشي مفيش عليه اسم، بس لازم يكون عازم على ان ياتي بهذه الصلاه بدلا من ايه الفعل، هو كانت مش هيقوم يصلي، طب ايه البدل عندهم عشان الراجل ده لا يأثم؟ ان هو يعزم وينوي ان هو يصلي بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاثة، مفهوم؟ هم اللي قالوا البدل مش انا اللي قلت. ها؟ لفظي؟ لا مش لفظي. لما لا ده هنقول مثلا نفسها مش صح، لا مش معلقين على كلمة بدل، لا لا ايه بقى المشكلة؟ يعني هما ثلاثة اوجبوا عليه العزم، ما دليلكم على ايجاب العزم؟ ايه الدليل؟ يقول هو بدلا من ايه؟ من فعل الواجب، يبقى ده بدل حقيقي. ايوه ده بدل، واحنا ننكر ده بدل؟ ايوه هما قايلين ده بدل، وواقعا وتفسيرا وحقيقة بدل. هو ثلاثة بيقول له واجب عليك ان تقوم فتصلي، فالرجل ده مش هيصلي، فقالوا لازم يعمل حاجة بدل الواجب ده، حاجة تغني عن واجب ده. ايه اللي تغني عنه؟ انه يعزم ها وينوي على الاتيان بها، يبقى ده بدل. ها يبقى ده الاتيان بالشيء وبدله. لا مفيش حاجة اسمها عنه مش هصلي، لا ايوه الله ينور عليك صح، ده المعنى البدل، ان احنا نفعل البدل وناتي بالاصل، مش احنا بس كل العلماء قايلين كده، لكن هم هنا تناقضوا وقالوا ان هو هينوي ويعزم وهذا لا يغني عن ايه؟ عن الاصل صح؟ لما يكون انسان مثلا مكلف بان هو يصوم الكفاره، يصوم لم يستطع، هيعمل ايه؟ البدل او الاطعام، خلينا في الاطعام، مش هيقدر يطعم، يبقى يعمل ايه؟ يقول له روح للبدل صح؟ معناه ايه البدل؟ صام، لما يصوم ما اقدرش اقول له ايه؟ وكمان تروح تطعم، هيقول لي يبقى اذا الصيام ده ما هوش بدل عن الاطعام، ده واجبين بقى مع بعض، يعني لازم ايه؟ اصوم واطعم، ما هوش بدل عنه. ها؟ لكن هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الراجل ده ان لم يصلي يبقى لازم يكون دائما عازما على ان ياتي بايه؟ بهذه الصلاه، وبرضه لازم ياتي بها، وبرضه لازم ياتي بها. فده بدل عشان ما يأثمش، يعني هو ثلاثة مش هيصلي بدل مؤقت، بدل ثلاثة مش هيأثم، يبقى يقوم ايه؟ يعزم ينوي، ومع ذلك لازم بعد ذلك يأتي بالصلاة. فبنقول لهم ان الكلام ده باطل، لان ده اتيان بالايه؟ اتيان بالشيء وبدله، وده لا يصح، يبقى ده لا يسمى بدلا، يبقى ده واجب جديد انتم اوجبتموه علي من غير دليل صح؟ مفيش دليل. امال ايه الواجب في المسألة دي؟ الواجب ألا يتلبس بضدي. يبقى الواجب إن أنا ما أحطش في نيتي إن أنا ما أصليش. الواجب ما أحطش في نيتي إن أنا ما أصومش رمضان. الواجب ما أحطش في نيتي إن أنا ما أتصدقش. لكن لو أنا ما جاش في ذهني المسألة دي إن أنا عليا صلاة دلوقتي، ها؟ يبقى أنا مش آثم. يعني الغفلة عن النية أو الغفلة عن العزم ده لو يؤثم الانسان، انما يؤثم الانسان ايه؟ العكس بقى، التلبس بضدها. ها؟ طيب يبقى اذا دي اجابه تضم الى الاجابتين الاخرتين، الاجابه دي غير صحيحه، قلنا لانها ترتب عليها الاتيان بالشيء. الاتيان بالشيء وبدله، وهذا غير صحيح، لان لو كان ده يسمى بدلا وهو حقيقه بدلا، لو كان هو حقيقه بدلا كما تزعمون لكافى عن الاتيان بالايه؟ بالاصل. طيب نرجع بقى لمسالتنا. نعم صحيح. نرجع لمسالتنا. اذا اختلطت اخته بالاجنبيه، احنا بنقول تنبيه. تنبيه ده انتوا حقكم انتوا تقرؤوه وانتوا تقولوا لي رايكم فيه. يعني التنبيه ده نعمله السؤال الثاني. السؤال الثاني النهارده ان شاء الله. انتوا تقرؤوا التنبيه ده وفي اطار اللي انتوا فهمتموه علقوا على التنبيه ده. علقوا يعني ما تخافوش، يعني ما تفترضوش ان كلام اللي بقوله كله صح، ما تفترضوش ان كلام الكتاب كله صح. عالجوا المساله باللي انتوا تعلمتموه، انتوا اتعلمتوا حاجه والحاجه دي اظن ان هي مقنعه بعض الشيء، يعني في ان احنا شرحنا ما لا يتم الواجب الا به، شرحنا الواجب الشرعي والعقل وما ذلك. في ظل فهمك ده عالج التنبيه ده، اللي قاله الشيخ. عالج التنبيه ده، يعني علق عليه. ها؟ علق عليه. يعني هو اصلا لو قراته هعلق عليه وانا عملت ايه طيب؟ يعني هو يقول اعلم ان الطهاره للصلاه واجبه اجماعا كما لا يخفى. طبعا. وحينئذ فعلى ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة، لأنها لا تتم الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إلا مانع من تعدد الأدلة، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. يعني الشيخ عايز يقول إن الطهارة دي واجبة إجماعا طبعا، وواجبة إما بالقاعدة دي إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو واجبة عشان الأحاديث أوجبتها، صح؟ صح. لا يتم صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو إذا قمتم إلى الصلاة إلى غيره. ما أنا مش عارف إيه الإشكال، ما أنا مش عارف، ما هو أنا مديكم السؤال ليه؟ عشان تسألوني تقولوا إيه الإشكال؟ أنتوا اقرأوا وعلقوا، هل الفرع ده لازم؟ يعني الفرع ده أفادنا في شيء؟ يعني الفرع ده أفاد في شيء في مسألة أصول الفقه؟ ها قولوا لي، انتوا ادرسوا قولوا لي اذا كان ده يلزم في شيء في اصول الفقه، مش بتكلم في الاحكام الفقهيه، في ضوء اللي احنا تعلمناه. يقول الشيخ ايه بقى؟ قال المؤلف: واذا اختلطت اخته باجنبيه، خدوا بالكم بقى، هيكون نتكلم على ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالرجل الان نزل فصلى صلاه العشاء وحضر الجماعه، فعلى القول بان الواجبات دي شرعية، فالرجل ده حصل ثواب ايه؟ الجماعة، وثواب من سعى الى الصلاة ونزل الى اخرها. وان تخلف فانه ايه؟ خلاص. اما على القول بان الواجب ده واجبات عقلية، يعني النزول على السلم ومش عارف ايه وكلام هذا القبيل، فالرجل ده يأخذ ثواب من صلى الجماعة فقط، وإن لم يصلي الجماعة يأخذ اسم ايه؟ ترك ايه؟ فقط. ها فقط هو ايه التطبيق على الكلام ده؟ بس يهمنا ان احنا نقرأ التطبيق عشان نبينكم اللي فيه. بيقول: اذا اختلطت اخته بأجنبية او ميتة بمذكاة، حرمنا الميتة بعلة الموت والاخرى بعلة الاشتباه. هو الفرع ده مفيش حاجة غير ان هو يعترض على الشيخ بان كلمة حرمنا الميتة بعلة الموت والاخرى بعلة الاشتباه، هو بيعترض عليه. الاعتراض مش قوي من الشيخ رحمة الله عليه، مش قوي على ابن قدامة، لكن دي مسألة مش هتهمنا، يعني لان دي مسألة فقهية مش هتهمنا، يعني يهمنا بس الترجمة هو عايز يقول فيها ايه. يقول: هذه الترجمة مسألة يترجم لها علماء الاصول بقوله ما لا يتم، العكس بقى، ها كنا الاول بنقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، صح؟ بديه بقى يبقى عكسه، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فتركه واجب. أرجو أن تاخدوا بالكم من الفرع ده كويس، خدوا بالكم عشان إمتى هنرجع له؟ هنرجع له يعني الدرس اللي جاي أو اللي بعده، هنرجع له ده عند المباح، هنرجع للحتة دي تاني عند المباح، فخدوا بالكم عشان هنرجع تاني. طيب يقول إيه؟ يقول: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فتركه واجب. الكلام ده محل خلاف؟ مش محل خلاف. لو الشيء ده هيترتب عليه الشيء ده تركه هيؤدي إلى ترك الحرام، يصير ترك الحرام إيه؟ يصير ترك الشيء ده إيه؟ واجب. لما أنا أكون أنا قاعد ناظر من مثلا من نافذة السيارة ويمشي في الشارع، وعارف إن الشارع ده مليء بالمتبرجات، وأنا عادي ببص كده عادي نظري، جاء على شجرة ماشي، جاء على غير شجرة ماشي، على عمارة ماشي، على كذا ماشي، يبقى ده كلام ما يصحش. يبقى اذا هنا لازم انا احاول ايه؟ اغض بصري، لان معلوم سعيد حاجات فيها مباحات، لكن هتقع في نص المباحات دي حاجات ايه؟ غير مباحات، صح؟ فهنا ما لا يتم ترك الحرام الا به يصير واجبا، يبقى يصير ان انت لازم ايه؟ ما تفسحش عينيك يمنة ويسرة وفوق وتحت. ده فرع بس، ده فقه بس، ده مش اصول. نعم. اللي هو ده المسألة دي، لا المسألة دي ده حرام. حرام. على ان ايه؟ طبعا دي ليها ادله كثيره طبعا. احنا ليه ما نجيبش ادله على القاعده دي؟ لان ده محل اتفاق، محل اتفاق عقلي ومحل اتفاق شرعي. يعني لما كنا احنا عارفين ان الشيء ده سواء بالعقل او الشرع اللي قال ان ده يؤدي الى ده، فعارفين ان ده يؤدي الى الحرام سواء الشرع اللي ارشد او احنا في الاسباب الدنيويه عارفين ده اللي يؤدي الى الحرام، يبقى لا يتصور حد من اهل العلم يقول لا ممكن الانسان برضه يفعله برضه، لا يتصور هذا، لان ده هيؤدي الى الحرام، ده يؤدي الى الحرام مش ذرائع، لا ده هيؤدي الى الحرام. ما تكلمش على سد الذرائع، تكلم على ان ده هيؤدي الى الحرام. ماشي؟ طيب يبقى اذا دي مساله ما فيهاش خلاف. يقول فان اختلطت، هنا بقى المساله دي، فان اختلطت ميتة بمذكاة او اختي باجنبية، خدوا بالكم الكلام ده عشان تفهموا المساله دي فقهيا، ده فيما كان محصورا من ايه؟ سد الذرائع محتمل، اما هذا اما هذا، يعني يؤدي او لا يؤدي، لكن ليس بالقطع يؤدي. ان قطعنا بانه يؤدي يشد، مش سد ذرائع، ان قطعنا بانه يؤدي يشد ذرائع. هنتكلم على ان احنا قاطعين ان هو هيؤدي مش سد ذرائع. طيب فان اختلط ميتة بمذكاة او اخته باجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو اكل الميتة في محرم، مطلوب منك تترك اللي هو ايه؟ اكل ميت. لن تستطيع تنفيذ هذا النهي الا لو تركت الميتتين دول، صح؟ او لو تركت المطعم ده. ماشي؟ يبقى فلا يتم ترك الحرام الذي هو اكل الميتة في الاول ونكاح الاخت في الثاني، اللي هو المثال الثاني، الا بترك الجميع. كويس. يقول فترك الجميع واجب. خلاص بعد كده بيعترض على المؤلف، دي الاعتراض ده مش هيهمنا في شيء. يقول فترك الجميع واجب. السؤال فاذا اكلهم هما الاثنين او اكل واحده، اكل الاثنين، اكل قبل الفرختين قام بيهم الاثنين دي المزكاه ودي الميته، قال لك لا ده ولا ده، راح واخد الاثنين، الراجل ده يحسم كم اثم؟ نفس المساله. فمن قائل ان هو يأثم اثمين زي ما تقولوا كده، ولو هي بقى يرحمك الله لو هم خمسة هيأثم خمس اثام، صح؟ ولو مطعم يبقى كل الزراعة بتاعت النهاردة هو بعددها يأثم. لا ده ممكن يكون هذا، ايوه ده ممكن يكون موجود، سبحان الله. من سنة سنة حسنة ومن سنة سنة سيئة، ده مش متصور شرعا، صح؟ من سنة سنة سيئة متصور ان كل واحد يعمل العملة دي هو يرجع عليه بالايه؟ بالاثم. اي متصور طبعا، لكن احنا بنتكلم بنذكركم بالاصل احنا قلناه. يبقى اذا كون الرجل ده يأثم او لا يأثم مزيد من الاثم ده لا يؤثر في شيء. يا اخي الاخ اللي بيضحك، يعني اولا ان انت اضحك معانا ورحمك الله وركز معايا انا عشان تستفيد بوقتك، والا ما انت جاي تضيع وقتك في المحاضرة. يعني انت ممكن الانسان بره نضحك مع بعض، انا ممكن اضحك معاك يعني مفيش حرج يعني، وممكن برا نتكلم يعني. فان كنت انت جاي عشان المحاضرة عشان تضحك مع صاحبك، ما اظن ان ده يعني من عمل اهل العقل يعني. يبقى انت بتضيع مالك وبتضيع مجهودك، وربما ترتكب اثم لان انت بتشوش على من حولك، بينما الضحك مباح، ممكن انت برا تضحك لغاية ما تسمعهم تحت ضحكك مفيش حاجة. فبس مش عايزين ايه احنا، يبقى الانسان بذل مجهود طلع 8 ادوار ودافع فلوس وقاعد، ولا شك ان كل واحد ممكن مضحي بوقته، وبعدين نيجي نلاقي اللي بيضحك مع التاني واللي بيكلم التاني واللي بيوشوشه كل الحاجات دي مباحه، اعملها بره يعني، اضحك معاه ووشوشه وانا كل حاجه بره مفيش حاجه. طيب يبقى اذا ثلاثي الفرع ده هنا ده تطبيق على المساله، وده لا يلزمنا في شيء. ليه لا يلزمنا في شيء؟ لان هو لا يترتب عليه ايه؟ لا يترتب حكم شرعي، لا يترتب عليه حكما شرعيا. خلاص يبقى ما دام لا يترتب عليه حكما شرعيا يبقى مش ده مش من باب الفقه، وبالتالي ما هوش من باب اصول الفقه، من باب اي حاجه بقى تاني، ده موضوع تاني. لكن احنا مش من ايه بنحقق في المساله او في الموضوع. طبعا ما لان مساله الاثام كونه يأثم اثاما او اثما واحدا دي مساله مش سهله، لكن ما يشمل ايه من ابحاث اصول الفقه. خلاص طيب دي المسألة الثانية اللي هي تنبني على مسألة ان في العبد اذا فعل يأثم اثما واحدا او عدة اثام، او ان ترك يأثم قصدي اثما واحدا او عدة اثام، او ان فعل فانه يثاب ثوابا واحدة او يثاب ثواب اعمال كثيرة. قلنا ان كم مسألة الكفارة اللي هي الامر شيء مبهم في عدد محصور زي خصال الكفارة، وقلنا المثال الثاني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والمثال الثالث عشان تبقوا فاهمينه في اصول الفقه ونأتي عنده اللي هو مبحث ما لا يتم المبحث الثاني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. المسألة الثالثة او المبحث الثالث ان الامر بالشيء نهي عن ضده او النهي عن الشيء امر بضده، لما نأتي عندها هنتبين على ضخامة المسألة دي وخوف الناس منها، هيتبين المسألة دي من الاحسن الانسان ما يدرسهاش في اصول الفقه اساسا، بس لما تأتي هيتبين ان هي تنبني على نفس الايه الاصل ده، تنبني على ايه نفس الاصل ده. محصل الاصول الثلاثة ايه؟ ان العقل واهل والكل بني ادم يقطعون بان لازم عشان تجتنب المحرم ده لازم ايه تجتنب كل ما يوصل اليه، او عشان تفعل الواجب ده لازم تفعل كل ما يؤدي اليه. اما خلافهم بقى ان ده شرعي ام عقلي يعني يترتب عليه ثواب او يترتب عليه ثواب، دي مسألة لا تدخل في اصول الفقه في شيء. مفهوم الكلام؟ طيب يقول قال المؤلف الواجب الذي لا يتقيد بحد. نعم مسألة ايه؟ صح.
هذا ترك الذهاب عشان حرام،
الذهاب نفسه حرام المؤدي الى الخمر اللي هي
حرام.
صح.
لكن هنا
المسألة
بتتكلم على الشبهة، الشبهة في البيت والزكاة أصبح في الزكاة طعام كل شبهة.
لا ما احنا قلنا ايه؟
ما
اللي انت شايفه صح، بس انت ناقصك حته واحده بس، انت ما خدتش بالك من الكلام اللي انا قلته في اول سطر. قلت لكم ايه؟ ما تعلقوش يا اخوانا على كلمه ايه بعله الاشتباه اللي هو رجع في اخر ثلاث سطور ينتقدوا فيه. مش قلت كده صح؟ مش قلت ان هو هينتقد المؤلف في كلمه ان واحده بالاصل واحده بالاشتباه؟ يا اخوانا ما تنتبهوش للحته دي صح؟ مش قلت الكلام ده؟ فانت احنا في حته لعله الاشتباه، الاثنين محرمين، الاثنين محرمين، دي محرمة بالأصل ودي محرمة لأنها تؤدي إليها. دي محرمة بالأصل ودي محرمة لأنها تؤدي إليها. سين سؤال، حد ينكر الكلام ده بعيد عن الشرع؟ حد ينكر بعقله بعقل ربنا بنظر التكليف على هذا؟ حد ينكر هذا إن مين ياخد الفرخة اللي على يمينه دي هيقول فيها الاحتمالين، إما يكون هي دي الفرخة الحرام أو الفرخة اللي تؤدي إلى الحرام صح؟ المجتمع الثانية تؤدي إلى الحرام. فإذا ما أحد يختلف إنه عشان يترك النهي ده لازم يترك الأكل من دي ويترك الأكل من دي. ترك الأكل بقى لأن دي شبهة أو مش شبهة دي يعني مش عايزين نخش فيها، مش عايزين نخش فيها، لكن إن كنتوا عايزين أبيتم إلا أن تدخلوا فيها، هو كلام ابن قدامة صح وانتقاد الشيخ مش صح، كلام ابن قدامة صح وانتقاد الشيخ مش صح، بس أنا حبيت أيسر المسألة. فقلت لكم ايه شيلوا النزاع الانتقاد اللي بينهم، وده شيء محرم زي ما انت ضربت مثال كده، ويؤدي المحرم محرم، فده محرم وده محرم. المثال كما قلنا لكم من قبل احنا لا ندقق في المثال، لان التدقيق في المثال ده لما يكون في العلم اللي احنا بندرسه، لو احنا بندرس في فقه ده هندرس في فقه هنقف عند الموضوع ده محاضره باكملها، لان لازم في الفقه بقى يميز بين المحصور وغير المحصور. يعني افرض الذبيحه دي وقعت في مدينة القاهرة كلها، يبقى ذبائح مدينة القاهرة كلها محرمة ولا عدد محصور؟ دي مسألة تانية. فاحنا ما بنتكلمش على ضوابط المسألة الشرعية، ما بنتكلمش فيها، لكن احنا بنتكلم على مثال، المثال الغرض منه تفهيم القاعدة وليس ان انا اقول انه داخل في موضوع، لكن على الاقل المثال مفهوم. يعني خلينا نكمل بس.
كما فعل الامام
نعم، ده من باب الورع طبعا لا شك، لما بيقول على نحن ونش قيود المسألة. أما سعيد رضي الله عن سعيد لما يترك الأكل من الزيت لأن في زيت أو في برميل من الزيت في المدينة كلها وقع فيه فأرة فماتت، ده من باب الورع طبعا، لأن هو ألف بقى المسألة طبعا على الراجح إن إحنا نقول إن الزيت ده نفس الوقع فيه البرميل ما هوش نجس، فإزاي دخل نجاسة بقية الحاجات يعني؟ هب إنه هو إنه نجس فلا يحرم بقية الأشياء. إذا كنت عايز تضرب أمثلة بالورع فللعلماء أمثلة أشد من هذه بالورع، منها لما حدثت واقعة المنصورة، ودي واقعة تكلم عليها أهل العلم وألف عليها شيخ الإسلام كتاب محترم جدا في مسألة الحلال والحرام مليء بالقواعد العظيمة جدا، وكان للإمام النووي فيها لي فيها دور كبير في مسألة الورع، حتى وصل به الأمر إنه ما كانش باكل أي حاجة خالص غير إن يجيب عيش يبله من النهر، ودي حاجة حقيقة أتأكد إن هي حلال يعني. عيش لأنه هيموت لو ما قالش عيش، فكان يجيب أي عيش ويبله في النهر ويأكله لإيه؟ لغلبة الحرام. في يوم النووي بس ده مش صح، ده مش صح خالص، ولا حتى ورع ده مش صح، ده أصل غير صحيح بالمرة يعني. لكن عايزين نقول بس مثلا هو مش كتاب، هو رسالة في الحلال والحرام هتلاقيها ملحقة بالجزء السابع من مجموعة الفتاوى، او هتلاقيها ملحقة بقسم الفقه في القواعد بمناسبة وقعة المنصورة. وقعة المنصورة عارف وقعة المنصورة لما بعيب علينا خالص كلنا، لما المسلمين اثروا مين؟ ملك فرنسا اللي هو مين؟ لويس السابع صح؟ السابع ولا السادس مش تفرق، لويس وخلاص. وبعدين لازم تعرفوا مين اللي اثره، ولازم تعرفوا ايه ملابسات الاثر، مش ده تاريخنا، ده يعني ده المرجع بتاعنا احنا، فلازم تعرفوا الكلام ده اخوانا عشان تعرفوا ان الامة دي باذن الله ولا شك راجعة مرة اخرى، وان الامة دي دائما فيها الحق لا ينتهي، الحق لا ينتهي، واهل الحق لا يختفون ابدا. فدي وقعة من الوقائع العظيمة جدا لازم. الشاهد ان هم لما انتصروا عليهم في وقعة المنصورة ولما اجناد كثيرين كفروا لم يكونوا على علم ولا فقه، فتصرفوا في الغنائم من قبل توزيعها، فدي الشبهة اللي باتت عند الإمام النووي، علم بقى ان كل الابقار اللي في السوق ده والعبيد والدقيق وكل الحاجات دي تعتبر ايه؟ غلول من الغنيمة بس، وده اللي خلاه يقرر القرار ده. وبناء عليه شيخ الاسلام الف الرساله العظيمه جدا دي عشان يميز كيف نميز بين الحلال والحرام، ودي رساله مليئه بالاصول والفوائد. ولم ينفرد شيخ الاسلام بهذا، بل هو ده كلام اهل العلم، لكن هو لما نزلت على واقعه فكان الكلام له اثر يعني. طيب يقول الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينه في الركوع والسجود، اعلم اولا ان الزياده على الواجب له حالتان. المبحث ده برضو مبحث لا يزيد في الامر شيئا، ويتكلم على الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب بمناسبة انه بيقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فقال من ضمن انواعه ان ما لا يتم الواجب به زيادة عليه. في زيادة يقول قسم الامر ان تكون زيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة الى الصلاة الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة. النوع الثاني ان تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرد من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم الزيادة هنا واجبة لان الجميع امتثال للامر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لان امتثال الواجب لانه امتثال للواجب، والحق ان الزائد غير واجب. كون الزائد غير واجب او الزائد واجب دي كلها كلمات عامة لا تفيد احكاما، دي كلها كلام عام لا يفيد احكاما. المقطوع به ان كل ما يؤدي الى الواجب يكون واجبا، وان كل ما يؤدي الى الحرام يكون حراما. سموه زائدا، سموه من صلب الشيء من غير صلب الشيء، دي مسألة مش هتفيدنا في اي حكم شرعي يعني، مش هينتج عنها حكما شرعيا، مش تؤدي الى حكم شرعي. ليه؟ لما نيجي برضو نطلع الحكم الشرعي لازم نرجع للايه؟ للادله. يعني الشيخ هنا بيقول ايه؟ والصحيح انها غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرد من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل، عشان بدل عشان لسه لقين حتة ايه البدل ما يتركه الى بدل ها من غير شرط ما بدل. اللي خلى الشيخ يقول والصحيح الجواز على الاقتصار وايه ادلة في مسألة الصلاة اثبتت انه يجوز الاقتصار على مثل هذا، فدي مسألة فقهية زي اللي قبلها مناسبة ايراد دي واللي قبلها انه يتكلم على ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يعني الزيادة على واجب يعني اللي خارج محيط الواجب، وكذلك اللي يؤدي الى الحرام سواء سموا هذا زائدا سموا هذا مؤديا سموه كيفما سموه، بالاتفاق ان هذا لو كان يؤدي الى الواجب يعني هو الطريق المحتم سلوكه للوصول الى الواجب فيصير واجبا، ولو كان هذا الطريق هو المحتم للامتناع عن فعل المحرم صار محرما. انا زدت كلمة ايه كلمة اللي زدتها لما جيت اعيد القصة دي، مش انا عيدت القصة دي كذا مرة، زدت كلمة مهمة ايه زدت كلمة اللي زدتها المحتم، ها المحتم دي مسألة مهمة جدا هتفيدنا لما نيجي عند مبحث المباح، لان هنجد ان بعض العلماء رجع للكلام القديم ان كل مباح واجب، فاكرين كان قلنا زمان وقلنا ان ده تناقض بس بعض اهل العلم صححه هو للتصحيح. هنأتي عند الكلام ده تاني في مبحث المباح هنسترجع الكلام ده مرة ثانية، مفهوم؟ طيب قال المؤلف الثاني المندوب خلاصة ما ذكره، هنذكر بس كده ونقف عند التعريف. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهم المؤلف، وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان. هنقف عند التحقيق عشان نشوف هل المندوب ده مأمور به أو غير مأمور به، دي مسألة، ومسألة الثانية هل الكلام ده يترتب عليه عمل أو لا يترتب عليه عمل، ما لازم برضو احنا فايدتنا احنا نقول لكم المسألة دي هل هي الحق فيها ايه ان شاء الله، ونبين لكم هل الكلام ده يعني مما يلزمك في دراسة الأصول أو مما لا يلزمك في دراسة الأصول. هو كون المندوب مأمورا به أو غير مأمور به ده يلزمك، لأن هو هيترتب على المسألة دي عمل، هيترتب على المسألة دي عمل، وعمل كبير كبير يعني لا يستغني عنه أحد لحظة في الفقه. فعشان كده لازم نحاول نفهم المسألة دي بالقدر اللي يتيح لنا الوقت في المحاضرات دي يعني. طيب نقف عندها هنا ونجيب بس عن بعض الأسئلة، صبر جميل بس يا أخونا. طبعا احنا غدا ان شاء الله في تجمع للناس في التحرير، للإخوة في التحرير، فده من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن باب التعاون على البر والتقوى، فنحن ان شاء الله ذاهبون الى هذا في التحرير. التحرير كله انا مش لازم نعرف بعض حتى مهم جميل، لا مش لازم نتكتل عشان ما حدش يحسدنا، لكن هو الذهاب يا اخوانا الذهاب هو من باب الامر معروف والنهي عن المنكر، والذهاب هم هيذهبوا عشان يطهروا يعني يطهروا البلد يعني، لأن في أشياء سمت مريبة تحدث، فلازم الناس تظهر إن هي واقفة يعني في يقظة يعني، بحيث إن كان حد سولت له نفسه إن الأمر هبط يعني وهي هيصة وتمت خلاص، فالناس تعرف إن ما زال الوعي موجود وما زال الناس ما هماش يعني درويش يعني اكتفوا بإن هم بيتكلموا في الميكروفون وخلاص، وأمن الدولة بدأت ترجع ثانية في صورة الوطني مش عارف ايه الوطني كده يعني الأمن الوطني أو في أي صورة من الصور، وبدأت تسلب الناس واخد بالك، بيقول لهم ان احنا رجعنا يعني عودا حميدا يعني مرة ثانية. فاحنا لازم الناس المنة اللي ربنا من بها عليهم من نزع الخوف من قلوبهم لازم انت تستغل المنة دي، وإلا تصير المنة دي هتسلم منك، هترجع تاني خائف وترجع تاني مشغل بالحيطة وترجع تاني تقول اهم حاجة لما جاش ناحيتي خدوا فلان وفلان 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 ومين تاني عشان تعرف ان هم مجوش عندك. مجاش عندي الحمد لله، انت في نفسك بتقول كده خلاص تمت سليمة المرة دي. فالجبن والهلع ده نعمة، قصدي دي يعني سوءة ربنا سبحانه وتعالى ازاحها عن الناس بما اراهم من اياته، لم يكن لاحد دخل فيها، لا زعيم ولا شيخ ولا موجه. يا اخوانا انا يا اخي انت يا اخي انا لسه خلاص كلامي يعني حتى من باب يعني حتى لو انت مش مقتنع بالكلام، لكن انا اظن ان من باب حسن الاستماع احنا نتعود نستمع مش نستمع انا بقرأ ايات واحاديث يبقى لازم تاخد بيها، لا ممكن ان يكون كلامي كله ما يلزمكش، بس من باب حسن الاستماع انت سمع لعلك تستفيد بشيء او يتبين لك بطلان هذا الشيء، يتبين لك بيقين بطلان هذا الشيء، فنصر بس على نفسنا شوية. فاقول ان ده حاضر اخر سنة اتفضل. فنقول ان بس ده من باب الامر معروف والنهي عن منكر بما تستطيعون. انت تستطيع النهارده انت معروف انها تنعم منكر ان انت تروح تقف هناك وتبين اعتراضك، يبقى يصير هذا واجبا عليك، لا يمكن لك ان تتخلف. اخواننا في اسكندريه طلعوا ما دليل الوقوف في التحرير، ما بقوله الامر معروف نعم ممكن، مش في التحرير وقف هنا في الميدان هنا مفيش مشكله، مش لازم في التحرير، انا بقول في التحرير، لكن التحرير ده تكثير سواد اهل الخير، لا شك ان الفعل اللي هم بيعملوها دي فعله خير، محدش يلعب في ودنك يقول لك اللي هناك رايحين متبرجات ورايحين نصارى ورايحين مش عارف مين ورايحين مين، لكن فيهم جزء كبير لا يستهان به من اهل الحق ومن اهل الخير ذاهبون لإنكار منكر أم معروف أنها منكر. فالأوامر اللي جاءت في الشرع اللي معروف أنها منكر لم تحدده في طريقة معينة، ما قلتش أن أنت تأمر كل ما أدى إلى أن يكون أمر معروف ونهيا عن منكر يصير داخلا في الإيه؟ في النصوص الآمرة بذلك والناهية عن ترك المنكر. فأنت مأمور بأن تكثر سواد أهل الخير، دول أهل الخير لا شك، على الاقل الاخوة السنية للماك او الملتزمين، او على قواعد معظم الناس ان الاصل في الناس الخير مش بيقولوا كده، والاصل في الناس الاسلام، فاشمعنى دول اللي انت عايز تتبرأ منهم ثلاثة تقول انهم بيعملوا عمل وحش، اعتبر ان دول برضو من اصل الناس اللي بيعملوا الخير، وروح كثر ثواب اهل الخير عشان كل من تسول له نفسه ان هو يبيع البلد يخاف يرجع شوية، يعني يحاول يتراجع شوية فيكون في هذا نصرة لدين الله. لكن ربنا مش عايز منكم حاجة اساسا، ربنا سبحانه يقول ولو شاء الله لم تصر منهم، وربنا ورانا هذا يوم 25 واللي بعدها ومدة 18 يوم ربنا انتصر منهم دون ان يكن لاي احد فضل او دخل في هذا، مجرد بس ناس رمت كده رمية بطوبة ولا بحجر، اذا بالرمية يتحول لايه؟ لسهم وسكينة تقتل من لم يكونوا يتصوروا ان يقتل او يقع، صح؟ يبقى هو اذا ده مش بفعلنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا لكي يبتلي كل احد منا. محدش ينصت لبعض المخذلين في بعض الاماكن اللي بيعتبروا ان ده خروجا عن ولي الامر، طبعا ولي الامر هلك اساسا، سواء بقى كان هو ولي امر ولا ولي الشيطان هو هلك وخلاص، الا ان يكون هم حزان عليه، ما زالوا هم في بعضهم حزان عليه ده حقيقة، لكن مفيش ولي امر، فاذا خروجك ده ما حدش هيزعل منه، ولا حتى المجلس العسكري زعل منه، ولا عصام شرف حتى زعل منه، يبقى مش معقول انت تفترض في ذهنك، تتخيل في ذهنك بقى، ترسم في ذهنك ولي امر من عند نفسك يعني، فما فيش ما يمنعك ان انت تخرج لكي تنهى عن منكر، والا لو كانت عندك وسيله اخرى نحن لا نحجر عليك، مش بيقول دي الوسيله الوحيده، لو انت عندك وسيله اخرى تقدر تستطيع ان تصل اليهم كان هذا افضل، بس لا تصل اليهم تقول لهم الكلام ده باطل وكان ده تعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا، يكون هذا افضل. ماشي يا اخوانا؟ ها؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح، رافعين ايا كان ايه المطالب، ايا كان ايه المطالب، كلها مطالب في الخير وكلها مطالب لصالح الدعوة الى الله عز وجل، وكلها مطالب اي انسان منصف يعلم ان هذا يؤدي الى الخير. معنى لو فتحنا باب الاسئلة من الصبح ما دي مسألة، مسألة الوقفات الجزئية، مسألة الوقفات الجزئية دي تفضل، وقفات الجزئية دي معيش يا اخوانا، مسألة الوقفات الجزئية مش زي الوقفة دي، الوقفات الجزئية دي لها موقف اخر نحن لا نشجع عليه عشان يكون الامر واضح وصريح، لان ده هيؤدي الى تفتيت القوانا وهيؤدي الى ان مسألة ظاهرة المظاهرات اللي هي بتأتي بالخير على فكرة، بس عشان محدش لان بعض الناس ممكن الشيطان يسول اليه ان هو من الورع ان تترك هذه الامور، لان المظاهرات دي من فعل اهل الغرب وذلك، ده معيش معذرة ده جهل شديد جدا، لان الثابت في كتب السلف انهم كانوا بيعملوا مظاهرات، ده صحيح محدش يستغرب يعني، ده صحيح اللي راجع. ها مثال على ايه؟ طيب حاضر، هذكر لك عدة امثلة حالا حالا ان شاء الله، هذكر لك ما لا يقل عن 10 امثلة ان شاء الله، لعل هذا يكون كافيا لبعضكم ان شاء الله. اول مثال خروج عائشة رضي الله عنها ومن معها والزبير وغيرهم، خرجوا لا شك انهم لم يخرجوا بسلاح صح، ولم يخرجوا محاربين، بل خرجوا مقرين ان علي هو الخليفة صح، كان رايحين يقول لعلي قولة ينصحوه ان يسلمهم اولا، مين يسلمهم؟ قتلة عثمان. فدي عبارة عن جمع، والجمع ده خارج متوجه الى ايه؟ الى دار الخلافة عشان يقول له ان هذا صحيح او هذا غير صحيح. محدش يتصور ان خروج عائشة، لان بعض الناس تسرعوا في الرد وقالوا ان عائشة ندمت على الخروج وقالت لابن عمر ان هي كأنها تعجلت في الخروج، ده طبعا اعتراض غير وارد، لان ده خاص بعائشة، خروجها كامرأة، خروجها كامرأة هل تخرج وتسافر او لا تسافر، دي مسألة ليس البحث فيها، لكن من كان مع عائشة من المبشرين بالجنة لم يثبت عنهم انهم ايه، انهم ندموا على هذا او ان اخرين انكر عليه. اللي يراجع كتاب ابن الجوزي، كتاب ابن الجوزي له مجلد في هذا، ضرب فيه ما لا يقل عن 7 أو 8 مسائل. في قوم تجمعوا، حاضر، في قوم تجمعوا عدة مرات وذهبوا الى دار الخلافة يطلبون منه ان يكف الشيعة والروافض عن سب الصحابة. اللي راجع مسائل الامام احمد للخلال يجد انه استفتى احمد في هذا، انه اذا نزلت به شيء فهل يجوز له ان يذهب الى الجيران فيحثهم على الذهاب معه فيذهبوا الى هذا صاحب المنكر فينكروا عليه، فاجاز لهم هذا. انتم ان شاء الله صبر جميل في كتاب، يعني هو على وشك يطبع ان شاء الله، في ما لا يقل عن 10 أو 11 مثال، كلهم من كتب اهل العلم المعتبرين، زي المثال اللي قلت لكم او مثال الخلال او اسئله احمد الامام احمد، او الجوز بقى توسع فيها جاب ما لا يقل عن 5 أو 6 امثله، يعني منها في مصر نفسها، مما تدل على هذا ان ذهاب جمع باكمله بصوره مسالمه للمطالبه بشيء فهذا لا يعتبر منكرا. لكن احنا المسائل دي احنا ما اهتمناش بيها من الاصل. ليه؟ لا مش وليه امر؟ يخفى ليه امر؟ كانش مع عمره كان موجود ليه امر؟ دي خدعه اخوان الناس عايزين يخبرونا بيها. ده زال في 60 ده وهو ما كانش عمره كان ليه الشيطان هو اساسا. لكن خلينا في موضوعنا. احنا لم نهتم بهذه المساله لان المانع من المظاهرات يقول ان ده تشبه. وده كلام غير صحيح البتة. ده كلام غير صحيح البتة. وما الضير في ان تتشبه بهم فيما لم يأتي ناهي؟ وما الضير؟ مش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كدت ان انهى عن الغيلة ولكني رأيت فارس الروم يفعلونها صح؟ يبقى هو لم ينهى عنها ليه؟ لان ما وجد فارس الروم يفعلون مثل هذا ولا يصيبهم مرض فعلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذهبنا نقول ما كان يلبس جبة رومية لما استطاع أن يخرج يده منها، وإن ذهبنا نقول إن العملات بتاعتهم كان عملات هي أجنبية مطبوعة ومسكوكة بره أجنبية، مع إن كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا، صبر من مصر. عايزين نقول إن هناك فرق بين أن تشبه بهم في شيء في الملة، وأن تفعل مثل فعلهم في أمور هي من الوسائل. إحنا بالنسبة لنا أهل الشرع، الشرع لم يأتي بطريقة معينة لإنكار المنكر، الشرع أمر بإنكار منكرا عاما، لم يحدده في صورة خطبة تقف تخطب خطبة أو تكتب مقالة أو تقف أنت وصاحبك أو تلم تالت معاك وتتكلمه أو ما تروح تتكلمه في صوت واحد أو تفعله أي شيء. إنكار المنكر بصوت جماعي ليس فيه شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما على أبو سفيان فوق الجبل وانهزم المسلمون واختبأوا، واختبأ الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكملوا عليهم، وقف أبو سفيان شامتا فوق الجبل فيقول قال أفيكم أبو بكر أفيكم عمر أفيكم أفيكم، عايز يعرف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم إيه؟ ألا يردوا، لأن لو قالوا آه زي ما عمر تسرع وبعدين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هينزلوا إيه؟ يجهزوا عليهم، لأن هم في بطن الجبل وده واقف فوق، عايز يعرف اللي تحت دول يعني الامر يستاهل ينزلوا يكملوا قتال فيهم ولا مش موجودين خلاص قتلوا. الى ان قال ايه؟ الى ان قال اعلوا هبل، فقال لهم رسول الله اجيبوه اجيبوه اجيبوها. هنا ده يسمى في مصطلح العلماء كلام امر مطلق، لم يحدد لهم اجيبوه فردا فردا او جماعة، فهم قالوا الله اعلى واعظم، اجابوه فردا فردا ولا مجموعة؟ لو يكون مجموعة، لان لو اجابوه فردا فردا يبقى نجحت الخطة، هيعرف ده صوت مين؟ ابو بكر، ابو بكر فيه، هيعرف ده صوت مين؟ عمر، يبقى عمر فيه، هيعرف ده صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وده طبعا يتنافى مع الحرب خدعة، فاكيد اجيبوه بصوت جماعي. فكون الناس تنكر المنكر بصوت جماعي او صوت فردا فردا او كتابة او لا فيش اي حاجة خالص. بعض الناس يحتاج بحديث ان النصيحة تكون لولي الامر سرا، طبعا الحديث دي ضعيفة من الاصل، وغير انها ضعيفة تعارض الادلة الاخرى التي تثبت ان انكار المنكر كان يتم على الولاة بمحضر من الناس امام الجميع امام الجمع. ابسط شيء لو انت راجعت السير، راجعت السير عطاء بن ابي رباح وعطاء الخراسان وما ذلك، عطاء بن ابي رباح بالذات تجد عادي ممكن يدخل على الخليفة في كل الجمع بتاعه فيأمره وينهاه وينكر عليه امام الجمع جميعا، وفي محضر من الخلفاء هارون الرشيد محضر من الحجيج كل صدر من الحجيج كلهم ينكر عليه مثل هذا. ابو سعيد يفعل هذا، ينكر عليه حينما اخرج حينما اخرج المنبر الى صلاة العيد او بدأ بالخطبة والصحابي ينكر عليه بل يمسك بثيابه ويقول ابو سعيد اما هذا فقد ادم علي، يعني بيعمل في العالم. فان كان المنكر في العالم تكون الانكار في العالم، اما ان كان سرا يعني سر معصية بينه وبين ربه فلا تنكر عليه علنا لان ده يكون فضيحة. لكن كل شيء يكون سرا، ومتى تصل اليه؟ ومن من اهل الارض وصل الحاكم قبل ذلك؟ حد يقدر يزعم انه وصل الحاكم الا ان يكون هو على طريقتي وعلى ملتي ومن اقرب المقربين اليه؟ هل سمعتم على ظهر الارض واحد من المعارضين كده يفتح له الابواب كده يلاقي نفسه وجها لوجه قدام الحاكم يكلمه؟ طبعا ده ولا حتى يكون بينه وبينه بلاد حتى. فاذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده لم يتحدد في شيء، وكون احد يزعم ان الخروج في المظاهرات او ان يكون الامر جماعي ده من التشبه، ده من الاشياء اللي يعني مما حاد فيها الصواب. نعلم ان القائل بهذا مشايخ مثل الشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز باز والشيخ صالح بن عثيمين، لكن نحن نقول لكم انتم راجعوا انفسكم بينكم وبين ربكم، هل انتم اخذتم بكل فتاوى الشيخ عبد العزيز واخذتم بكل فتاوى الشيخ صالح؟ كلا، نحن نعلم هذا، اللي بيتكلموا لم ياخذوا بفتاويه. الامر الثاني ان المشايخ رحمه الله عليهم كانوا يقولون الكلام بتاعنا خده بما فيه من أدلة، لكن كون يكون الأمر كده مطلق يقول كلاما هم بيانوا لماذا، لأن ده يؤدي إلى هرج ومرج ويؤدي إلى مفاسد أشد منه. فإذا انتفى الهرج والمرج والمفاسد أصبحت وسيلة شرعية. الأهم من ذلك إن ما شاء إن تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز منهم من لازمه 50 سنة ما لا يقل عن 5 سنة يفتون بأن هذه المظاهرات مشروعة ووسيلة من وسائل الأمر معروفة أنها ممكن. هذه أمور موجودة معروفة، لكن عايزين نقول برضو إحنا مش في حاجة إليها، يعني إحنا لا في حاجة لهذا ولا في حاجة لهذا. نحن نقول إن النصوص لم تقيد شيئا معينا طريقة معينة لم نعرف أنها ممكن. نعم يعني. هنضمن ايه بغلبة الظن، قصدي بالظن يعني. نعم صحيح يا اخي، ما تخرجش. لو عرفتي لو غلب على ظنك هذه ما تخرجش. من اهل الخبرة، احنا ما كانش لنا خبرة، عشان كده احنا كنا بنقول للناس نحن تبع في الفتوى لمن؟ لاهل الارض، يعني على الارض اللي هو بيسموه القائد الميداني. فهم لما بيقرروا انهم يطلعوا مظاهرات احنا تبعا لهم، لان احنا مش خبرة، بس احنا خبرة الحمد لله، بس احنا عايزين نعطي كل ذي حق حقه. هم عارفين ان بالاسباب الدنيوية دي ما فيهاش المفاسد اللي تفوقها، لكن سين سؤال هل إن أمر معروف أنها ممكن ليس فيه مفاسد؟ ده فيه قتل النفس. السؤال الآخر، الأمر معروف أنها ممكن لما يؤدي إلى قتل يكون ممنوع في حق من؟ في حق الخائف، صح؟ له رخصة، يقول أنا خائف، فهذا إنسان معذور. لكن هب أن رجلا تمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الشهداء وخرج يجود بنفسه، يقول أنا مظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مظلمتي عموما، لا ده حديث صحيح لكم، مش مالي ومالي وعرضي واهلي، لا مظلمتي عموما، اي مظلمه خرج، ده مش كلام خلوا لكم، ده كلام الائمه العلماء منهم ابن حزم، ده مش انا بسطه بالطريقه المبسطه يعني، خرج يطالب بمظلمته فقتل فهو شهيد. واحد قال اقعد انت خايف من المفاسد لان انت خائف، فده حقك وربنا عذرك، انا واخد بالعزيمه. السؤال المحير انت لما تنكر عليا ولما تثبتني، هيتقول لي ايه ربنا يكون معاك اطلع، صح ولا مش صح؟ اللي بيحصل على عكس كده، اللي بيحصل ان هو التثبيت للي خارج، فان كان هو بيقول لك هتحصل مفاسد اكثر مفاسد تحصل ايه؟ هتقتل. انا عايز تقتل من قتل دون هو ده منتحر، كل ان نقول ده منتحر، دي الموضوع بقى يبقى ده تطور في الفتوى اكبر من مستوانا كلنا، ويبقى ده افتراء على الله، ده مش منتحر. راجل بيقول لك انا اقسم هخرج، هو من التحرير يعملوا ايه؟ هينزلوا الجيش يرشونا كلنا بالنار، مش كده؟ مش ده ولا في اقصى منها؟ مش هيرجعوا بيوتنا، صح؟ معلوم مش هيرجعوا بيوتنا يجيبوا ارقامنا كلنا ويرجعوا يدوسوا اهالينا كلنا بالدبابات، صح؟ وحتى لو رجعوا يدوسوا اهالينا بالدبابات اهالينا موافقين، اهالينا موافقين. فهو بيقول لك انا هاخد بالعزيمه، تقوم تقول له برضه هتاخد بالعزيمه، يبقى انت برضه مخطئ. فعايزين نقول ان موضوع المصالح والمفاسد ده موجود في كل شيء، حتى الامر عرفنا منكر، اللي هو واجب والمتحقق وجوبه بيتحقق، وفيه ايه؟ وفيه شيء هيرجع عليك من ضياع مال او ضياع ايه؟ حياه نفسها. نعم نعم، ايه الحرج في هذا؟ مش فاهم. انا عايز اعرف بس هو الشهيد ده يا اخوانا ده مقصور محجور على الشيخ فلان والاخ الملتحي وابو لحيه وابو غطره؟ لا انا عارف، انا مش بنكر عليك، لا معاذ الله مش بنكر عليك، يعني هو ده الشهيد؟ ليه ما يتصورش في الراجل الغلبان اللي ماشي في الشارع ده اللي طالع يجري ده يكون مرضي عند رب سبحانه وتعالى، وصادف ان قتل وهو الراجل عايز يعمل ايه؟ عايز يقول لك الراجل ده سرقنا واخد فلوسنا كلها، انا عايز فلوس، الراجل ده واخد فلوسنا. اهل العلم قالوا طب افترض الراجل ده غني زي ما الناس اللي يقول، في الناس اغنياء مش خارج مش حامس، الناس الاغنياء دول قالوا الكلام سبحان الله، قالوا الكلام اللي قال العلم قايلينه من ألف سنة، قالوا هو غني صح، بس طالع يطالب بمال أخيه عشان قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. أكبر إسلام أن تسلمه للظلمة أن أنت تسكت عن أن أنت تعينه. أنا غني صح، بس أنا خارج فوق الظلم ده عشان أقول له إدي ده ماله وأمن ده، أنا آمن محدش يقدر يمسني بحاجة فضل الله، مفترض يعني. لكن أخويا ده مش آمن، فأنا خارج أقول له كف ظلمك عن ده، ده لازم يكون آمن. فحتى اللي مش محتاج نتيجة أنه غني أو مش محتاج نتيجة أنه آمن، إن خرج أيضا هو خرج لرفع المظلمة، فهو في سبيل الله. نعم، إن كان نويا، نحن نتكلم الإنسان الذي كان نويا، طبعا كلكم تعلمون حديث عائشة يعود عائد من البيت فيبعث إليه بعث فيخصف بأولهم وآخرهم، واستشكال عائشة رضي الله عنها أم سلمة قالوا يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون إيه على نيتهم. إذا ممكن الخليط ده يهلك بس المحسن منهم مش هيضيع، المحسن منهم مش هيضيع، يبقى إذا ممكن يخرجوا خروجة واحدة بس النوايا مختلفة، واحد خارج لدنيا، واحد خارج لدنيا، واحد خارج لجاهلية، واحد خارج لأغراض شرعية بس مش عارف يعبر، زي الرجل اللي راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إني لا أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أقول إيه اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك، من مش عارف يعبر عن الكلام ده ويعرف إن الكلام ده يقول لك يا عم الشيخ وربنا يرضى بالظلم، هو ربنا يرضى إن أنا يتعين فيها كذا وفي ولادي كذا ويتعين فيها كذا وتاخد مني كذا. الكلام ده لما نيجي إحنا نأصله، إحنا بقى العلماء كاننا إحنا العلماء يعني وهم الناس العاميين، هم دول العاميين دول اللي يسبقونا، كان يعني ما هم العاميين، هنلاقي الكلام ده ينطبق على أحاديث وينطبق على آيات. فلما الكبر؟ عايزين نقول لما الكبر؟ طبعا مش بوجه ليكم الكلام ده، انا بقول لما الكبر؟ ان احنا نغالط الواقع ونقول ان هؤلاء سبقونا الى الخير. نعم سبقونا الخير، علمونا طريقة لانكار المنكر، ان انت تنزع الخوف ده ترميه كده في الشارع، ترميه وتقول لي انا مش راجع البيت الا ما تحقق الموضوع ده، يبقى اذا هو علمك كان اماما لك وقدوة لك في ان ايه، في ان يزيل عنك اهم حاجز، حاجز الخوف. احنا نظل طول حياتنا نشكر لهؤلاء جميعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من لم يشكر الناس ماله لم يشكر، فاحنا نشكرهم كلما جاءت فرصة نشكر هؤلاء بدون تمييز بين اطيافهم جميعا، لانهم ضربوا اسوة حسنة، من ضربها وهو ناون فله ثواب صح، اما من ضربها لجاهلية او لشيء فكن هو فتح لنا باب خير، لكن هو لن ينتفع بهذا المال اللي نتكلم عليه نحن. فاحنا علينا ان نشكر كل من ايه من فتح اعيننا ان صحيح الموضوع ده سهل صح، ممكن نطلع فعلا واتضح ان الغول الكبير قوي ده عبارة عن قش نمر صح، نمر جامد قوي بس صح انه نمر مرسوم على الحيطة مش نمر حقيقي، لما قربوا كده ليه لمسوه لقوه فعلا ورق، طب يضرب ورق يقع الورق على بكده متساوي خالص صح ولا مش صح، يوم 24 يوم 25 المسؤولين فعلا النمر ده اول ما يفتح بقه كده هينبلع كل الناس دي، في الحقيقة بلع فتح بقه فدخل حجر لجن بقه ما قدرش يبلع اي حاجة تانية، ما بلعش حاجة، هو دخل في حجر اللي بيرموه عليه دخل في بقه، الحجر بتاع ايه غلام الاخدود، هو رمى حجر فدخل في بقه كتمه خلاص، يحسسه فيه كده يجيه كده خلاص هو اترمى وقعت، لا ده من عند الله عز وجل وما رميت اذ رميت لكن رمى. فاما ناس يفتحوا لنا الباب ده لا يمكن احنا نجحده ونقول لا كفى ونسد وكفايه كده وممنوع بعد كده، وده ده كلام، خلينا احنا لما نتواضع لله عز وجل ونقر بالحق يوم ربنا يرفعنا سبحانه وتعالى ويؤيدنا ويعلمنا ما لم نعلم، يوم ربنا يسخر لنا ناس يعلمونا اللي احنا عاملين نحفظ فيه الكتب ليل نهار. اتاري بقى ده اللي احنا بنحفظه في الكتب، اتاري ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، ان ما من امر معروف ونهي عن منكر الا ويصيب صاحبه من الاذى، ولذلك ابيح قتل النفس من اجل اقامه الدين، قتل النفس اعلى شيء، وضياع المال وضياع الاولاد، لا اداروا امثله كامله جدا في كتب العلم يقول لك اترتب على الجهاد ده ان المراه تترمل والاولاد تتيمم الا يكونوا ايتام والاموال تضيع وما ذلك، ومع ذلك ابيح هذا وابيح انكاره. ماشي اخوانا بس انا كان بسمع اخيرا بس عشان اقوم بس لان كده مش هينتهي الامر. ما احنا احسن حاجه نقطع عودنا عن العلماء، ما هم الشباب ده ربنا من عليهم ان قطع ودانهم على العلماء. لو الشباب دوم 24 وزعوا دانهم على العلماء كان الشباب دباسوا بالدبابات فعلا، لكن مما من الله عليهم ان هم ايه قطعوا دانهم، فده زي اهل الكهف كده، ربنا ضرب على اذانهم فلم يلتفتوا الى هؤلاء. اقول قولي اخر، نستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.